الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. قال الشارح صفحه 170: اي لا بعد بين تقديم الموضوع على الجهه والسلب وبين تاخيره عنهما في الدلاله، وان كان بينهما فرق بحسب الاعتبار. كانت عبارة المصنف متعلقة في موضوع بيان الفرق، أو في موضوع جهة الضرورة والفرق الذي قدمه فيما بين، طبعا الكلام في السالبة الكلية، فتكون الضرورة في السالبة الكلية. وتقدم من المصنف في السالبة الكلية المطلقة أن المعنى هو عبارة عن أن كل فرد مما يقال عليه الموضوع مسلوب عنه المحمول مطلقا، أعم من أن يكون بالضرورة أو لا بالضرورة، وأعم أن يكون دائما أو ليس بدائما، في وقت معين أو ليس بوقت معين، بشرط الصفة أو بعدم شرط الصفة أي الوصف. وهذا هو المعنى التحقيقي، إلا أن المعنى العرفي على ما أشار إليه المصنف مختلف نوعا ما فيما لو جعلت السالبة الكلية بالصيغة أو بالصورة التي يتقدم فيها السلب والجهة على الموضوع. مثلا نقول لا شيء بالضرورة، لا شيء بالضرورة من الإنسان بحجر. فذكر بأن العرف يفهم منها ما هو مخالف للتحقيق بموردين: بمورد ضرورة الوصف العنواني للموضوع، وبدوام ذلك السلب. فلذلك عدل فيما سبق باعتبار أن هذا المطلب في الضرورة مرتبط بما تقدم، فلا بأس أن نلخصه. فقال: فعدل المصنف من التعبير بالسلب الكلي بالطريقة القياسية المنطقية إلى ما تشبه معدولة المحمول، يعني قضية الموجبة معدولة المحمول، لأن القضية الموجبة لا يفهم منها العرف هذين الفهمين الزائدين على نفس الأطلاق، إذ لا يفهم أن يكون الحكم مقيدا بالوصف العنواني للموضوع، ولا يفهم من أن يكون ذلك الحكم دائما. فلذلك عدل فيما قدمناه سابقا بحسب عبارة المصنف، عدل من التعبير على نحو السلب الكل القياسي إلى ما يشبه، وقلنا هذا أمر ضروري، إلى ما يشبه، وإلا ليس مراده المعدولة، إلى ما يشبه الموجبة معدولة المحمول. وقدم الكلام في الأطلاق بحسب الجهة بهذه القضية. بحسب الضرورة قال بأن التعبير فيما لو قدمنا فكرة هذا المطلب بهذه الطريقة، وإلا لا يوجد فيه ما هو مختلف عن القضية المطلقة، إلا أمر بسيط ينبه عنه عليه المصنف وكذلك الشارح. إذا عبرنا عن القضية السالبة الكلية الضرورية بالصورة القياسية المنطقية اللي هي السلب الكلي، مثلا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، وإذا عبرنا عنها، هذا طبعا إذا عبرنا بهذا التعبير القياسي ماذا نفهم؟ المعنى الذي يريده المصنف أن كل واحد من أفراد الموضوع سواء موجود في الماضي أو موجود في الحال أو موجود في المستقبل أو ما يفرضه العقل، اللي هو أعم من الأزمنة الثلاثة وأعم مما يفرضه العقل، كل واحد من هذه الأفراد مسلوب عنه المحمول بنحو الضرورة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المعنى التحقيقي، إذ تقدم أن المراد من الموضوع هو كل واحد مما يوصف بذلك الموضوع، أي يقال عليه، وليس الوصف بمعنى أخذ الموضوع كعنوان وصفي، لا، وإنما بمعنى ما يقال عليه. وهذا أيضا لعله يصبح بعض الاشتباه في بعض العبائر لجهة الاشتراك ما بين العنوان الوصفي وما يوصف به الفرد، فما يوصف به الفرد أي ما يقال عليه، ما يؤخذ مقيد بالعنوان الوصفي يعني يؤخذ الموضوع كقيد وصفي، كوصف من الأوصاف، لا كعنوان يشار به إلى الأفراد، وإنما إلى أمر زائد على ذلك وهو الوصف. على كل حال، فالمعنى المفهوم من السالبة الضرورية بهذه الصياغة هو المعنى الذي قدمناه، لكن هل العرف يفهم زيادة على هذا المعنى هو التقييد بالوصف العنواني والدوام كما وقع في المطلقة أم لا؟ بحسب ما يتبين بأن العرف لا يفهم ها هنا، بحسب ما يذكره المصنف والمحقق الشارح، بأن العرف لا يفهم ها هنا، وإن فهم طبعا. وما هو سبب عدم الفهم ها هنا؟ إذ لا فرق بينهما، إذ كل منهما سيلازم الآخر. كل منهما ماذا؟ سيلازم الآخر، بل كلما نقول بالضرورة فيلزمه الدوام أو لا يلزمه الدوام؟
يلزمه
الدوام، فكل ضروري دائم. نعم، ليس كل دائم ضروري، ولكن كل ضروري دائم. فلو قلنا للعرف لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فإذا فهم منها المعنى التحقيقي الذي نقوله فلا إشكال، هو هذا المطلوب. وإن فهم المعنى الذي يريده، وإن كان بينهما فرق في ماذا؟ في المعنى، ولكن بالنتيجة سيكون واحد. إذ كل فلو فهم الدوام فكل ماذا؟ فكل ضروري بالمعنى التحقيقي هو دائم بالمعنى العرفي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة، من جهة أنه أحدهما يلازم الآخر. فلذلك المصنف جعل الاختلاف بين المعنى التحقيقي وبين المعنى العرفي، جعله أين؟ في المطلقة، وأبرزه إبرازا بحيث يكون مبينا للفرق بينهما في المطلقة، ولم يبينه بذاك البيان الذي يريد أن يميز بينهما تمام التمييز في الضرورة، لأن أحدهما يلازم الآخر. أو كان قصد المصنف لا شيء آخر، يريد أن يبين بأن السالب الكلي في المطلقة المعنى التحقيقي يختلف عن المعنى العرفي، ولكن في الضرورة أراد أن يبين بأن هذا الاختلاف غير حاصل أصلا، وسبب عدم الحصول هو التلازم الحاصل بين الضرورة والدوام. فالعرف بعد لا يفهم شيء زائد عن الضرورة، وإذا أراد أن يفهم زيادة الدوام فنقول هذه الزيادة مستهلكة في الضرورة، فلا داعي لأن يفهمها فهما زائدا، بل هي حاصلة مستهلكة في الضرورة. هذا فكرة هذا القول، ليس أكثر. أنه في نعم توجد بعض المطالب الفرعية نتركها لعبارة المصنف والشارح، هذه المطالب سهلة يعني إلى آخر هذا النهج نحاول أن نتمم النهج على بساطته وعلى المطالب المذكورة في الكتاب فقط. قال: وأما في الضرورة فلا بعد بين الجهتين، يقصد أي جهة وأي جهة، فلا بعد بين الجهتين التي هي الضرورة بالمعنى التحقيق الاصطلاحي وبين الدوام. نقرأ عبارة المصنف لا بأس، وإن كان قد قرأناها سابقا. والفرق بينهما أن كل جيم فبالضرورة ليس باء يجعل الضرورة، بهذا ماذا يريد أن يشير؟ يقول لا فرق بينهما من حيث اللزوم، بينهما تلازم، ولكن من حيث المعنى يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟
بالمعنى يوجد،
يوجد فرق بالمعنى والاعتبار، يوجد فرق. كيف يوجد فرق؟ يعني إذا قلنا بالصياغة التحقيقية المنطقية بأن قدمنا السلب والجهة على الموضوع، نقول لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، وعن الصياغة الثانية التي يفهمها العرف أو التي لجأنا إليها في المطلقة لرفع الاشتباه العرفي، وهو ماذا؟ أن نؤخر السلب عن ماذا؟ والضرورة عن الموضوع. فنقول مثلا كل إنسان بالضرورة ليس ماذا؟ بحجرين. ما الفرق بينهما؟ قال: فبالضرورة ليس باء يجعل الضرورة لحال السلب، هذه اللي هي الصياغة المنطقية على المعنى التحقيقي، يجعل الضرورة لحال السلب على كل واحد واحد، عفوا هذا وكيف بدأ؟ هذا لا، على الصياغة المعدولة وليس على الصياغة التحقيقية، على الصياغة المعدولة، واضح؟ لأنه ماذا؟ أخر الضرورة والسلب عن الموضوع، بحيث قال كل جيم فبالضرورة ليس باء. ماذا نفهم منها؟ يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد. لماذا؟ لأن أنت عندما تقول كل جيم، ماذا يتبادر في ذهنك على ما قدمناه؟
أفراد جيم،
كل فرد فرد.
كل واحد واحد مما يقال عليه جيم، أو مما يوصف بجيم، هذا بحسب ما بيناه في القضية الموجبة الكلية. ماذا نفهم؟ يجعل الضرورة لحال السلب أو في حال السلب عن كل واحد واحد. وقولنا بالضرورة لا شيء، هذا إذا قدمنا الجهة والسلب بالطريقة القياسية المنطقية التحقيقية. بالضرورة لا شيء من جيم باء يجعل الضرورة لكون السلب عاما. يعني السلب ماذا وقع؟ وقع على نفس الطبيعة، بتعبير آخر وقع على نفس الطبيعة، فيكون المحمول مسلوب عن الطبيعة. نعم، الطبيعة تحكي عن كل واحد واحد من الأفراد. فماذا صار الفرق بينهما؟ أن تلك ابتداء يكون السلب الضروري منصب على كل فرد فرد، أما هنا لا، السلب سلب المحمول عن الموضوع بالضرورة منصب على الطبيعة، ولكن الطبيعة تصدق على كل واحد واحد من الأفراد، فالنتيجة واحد. النتيجة والمشترك بينهما أن السلب الضروري واقع أو راجع لكل واحد واحد من الأفراد، ولكن في الصورة الأولى اللي هي المعدولة كان بنحو مباشر هذا المعنى، وفي الصورة الثانية اللي هي المحصلة السالبة الكلية المحصلة كان بتوسط الطبيعة. هذا هو.
لازم أكو جامع بين الأفراد من كل حد.
إيه لا بس.
يعني بالواسطة.
لا يعني.
حتى بالقضية.
لا مو إحنا عندما نقول كل إنسان، هذا أو قبل النفي ماذا يتبادر منه؟ كل واحد طبيعي. واحد مما يقال عليه. فهذا اللي صار تبادر منه. ثم جاء السلب الضروري، فنقول السلب الضروري لحق كل واحد واحد، كأننا نسينا العنوان. بعد احنا صار عندنا تبادر من هذا العنوان لكل واحد واحد من الأفراد، فوقع السلب بعد بالنتيجة على كل واحد واحد. نعم، هو كان الموضوع موجودا اللي هو العنوان الطبيعي، الطبيعة المهملة كما ذكرنا سابقا، ولكن لا بعنوان أنها مهملة، بعنوان أنها حاكية عن كل واحد واحد. أما في السلب الثاني لا شيء من الإنسان بالمباشر، أنت فهمت السلب الضروري ابتداء الذي يلحق الطبيعة اللي هي الماهية المهملة، بعد ذلك تحللها إلى كل واحد واحد، فصار التوسط موجود. أما هناك التوسط ألغي، موجود ولكن ألغي بحسب التبادر الأول من الموضوع في حال الإيجاب لكون السلب عاما ولحصره. هذا بعد ولحصره، لأنها ماذا؟ على نحو السالبة الكلية، فالأمور حصرت جميع الأفراد، يعني جمعت جميع الأفراد، ولا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة. أن السلب عن الطبيعة بالنتيجة هو سلب عن كل واحد واحد، فيكون مع اختلاف المعنى، هذا المعنى مختلف ونسلمه، ليس بينهما افتراق في اللزوم، يعني في التحقق والصدق، بل حيث صح أحدهما صح الآخر. كل مورد يصح فيه الأول الصياغة الأولى تصح فيه الصياغة الثانية، وكذا العكس. وعلى هذا القياس فقض في الإمكان، والكلام هو الكلام في الإمكان أيضا.
يعني مسألة تحليلية يعني. بس تحليلية ولا ما النتيجة واحدة؟
النتيجة واحد.
والشيخ أنا يعني أنه بالنسبة لعقل الوضع يعني مو يستفاد منه أنه الفعلية، ليش عبر هنا أنه بالقوة؟
كيف؟
يعني هو كل ما يستفاد من عقل الوضع أنه هذا يؤخذ على نحو العنوان.
بل.
وبالتالي أنه هنا الفعلية وليست بالقوة، يعني ليش عبر هنا يتعرض لواحد واحد إلا بالقوة؟
لا يعني بالنتيجة أنه بالقوة بوجود متوسط بينه وبينها، مو بالقوة بمعنى أن عقد الوضع على نحو القوة، لا، وإنما تعبير آخر عن وجود الواسطة كما صورناها. عندما أنت تقرأ السلب الضروري يتبادر معنى السلب الضروري، بعد ذلك تقرأ الطبيعة المسلوب عنها، فيتبادر عندك بأن السلب الضروري هذا واقع على الطبيعة. نعم، بعد ذلك تقول والذي يفهم من الطبيعة بحسب التحقيق الأول اللي ما كان فيها جهة، كل واحد واحد مما يقال، فيوجد توسط، توجد مرحلة وسطية، وهذا هو مراد بالقوة. فأولا وابتداء هو على الطبيعة، ولكن بعد ذلك حسب التحقيق السابق والسالب الكلية، بالنتيجة هي هذه السالب الكلية، السلب عن كل واحد واحد مما يقال عليه. واضح؟ هنا بمعنى وجود التوسط، وجود الواسطة. أما في الأول لا توجد واسطة، لأنك حللت الموضوع وعرفت أنه يرجع لكل واحد واحد، بعد ذلك ذكرت السلب الضروري. أي لا بعد بين تقديم الموضوع على الجهة والسلب وبين تأخيره عنهما في الدلالة، وإن كان بينهما فرق بحسب الاعتبار، أي بحسب المعنى. أما ذاك بحسب الدلالة أو في الدلالة، يعني بحسب التحقق والصدق أو اللزوم كما عبر المصنف. وذلك لأن الأول يقتضي أن المحمول، بعد هذا تفسير لبيان الاتحاد بينهما في الصدق، وبيان الفرق بينهما في الاعتبار أو بالمعنى. وذلك لأن الأول يقتضي أن يكون المحمول مسلوب بالضرورة عن كل واحد واحد. فلاحظ السلب الضروري عن كل واحد واحد، ليش؟ لأن أنت تصورت الموضوع وخلص عرفت لكل واحد واحد، هذا في المعدولة. والثاني يقتضي أن المحمول، أن المحمول مسلوب عن آحاد الموضوع بأسرها سلبا ضروريا، يعني دفعة واحدة بحسب طبيعتها. والأول يقتضي تعلق ضرورة السلب بكل واحد واحد مفروض بالفعل، ويتضمن ضرورة السلب الكلي بالقوة، يعني الأمر فيه ماذا؟ معكوس، أنه إذا سلبنا بالضرورة عن كل فرد فرد، فبالنتيجة هو مسلوب عن الطبيعة أو غير مسلوب، مسلوب، وإلا هذا صار دائميا، صار ضروريا لجميع الأفراد، إذن راجع لذاته اللي هي طبيعته. لأن الحكم على كل واحد يفرض يقتضي الحكم الكلي، يعني خلاص هو بعد أنه جميع الأفراد هكذا. فهذا يكشف على أن العنوان أيضا مسلوب عنه الحكم. والثاني عكس الأول، يقتضي تعلق ضرورة السلب بالكل بالفعل، واضح؟ ويتعلق بكل واحد واحد يفرض تعلقا بالقوة بوجود الواسطة، وهو نفس العنوان الطبيعي أو نفس الماهية المهملة، لاشتمال الحكم الكلي على أي واحد يفرض. لأنه كلما حكمنا على كلي فقد حكمنا على الأفراد المندرجة تحته. فالحاصل، ما أدري إذا يوجد شيء يحتاج استفسار أو بيان، واضح العبارة، وخصوصا أنتم في درس الشفاء قريبا أخذتم هذا المطلب، أن الحكم على الكبرى يلزمه الحكم على الصغرى لأنها من أفرادها المندرجة تحتها، وهذا ملخص المطلب فيه. فالحاصل أن الأصل تساوي، أن الأصل تساوي دلالتيهما في جميع المواضع. يعني شنو تساوي دلالتيهما؟ يعني المعنى، عفوا، نفس في التحقق، في المادة، في اللزوم، هكذا. تحقق أو تساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في الصيغة المذكورة. نعم، العرف ممكن أن يخالف في الصيغة المذكورة، ولكن هذه المخالفة في الصيغة المذكورة اللي هي الصيغة التحقيقية المنطقية، وهو تقديم السلب والجهة على الموضوع، لو خالفها العرف يؤدي إلى نتيجة أو لا يؤدي إلى نتيجة محصلة؟ لا يؤدي إلى نتيجة محصلة، إلا الفرق من حيث المعنى والاعتبار. أما الفرق من حيث الدلالة واللزوم والمادة فيكون واحدا. فنحن نريد أن نرفع هذا، يعني كأن الشارح يريد أن يقول والمصنف إنما فرق بينهما لأنه يريد أن يبين أن لا فرق بينهما في الضرورة، في جهة الضرورة لا فرق بين الصياغة المنطقية القياسية وبين الصياغة العرفية، وليس الأمر على ما كان في المطلقة حيث أن هناك العرف فرق بينهما. واضح الفكرة؟ فالحاصل أن الأصل تساوي دلالتيهما في جميع المواضع لولا مخالفة العرف في الصيغة المذكورة. والفاضل الشارع قال السلب المطلق يوهم الدوام بخلاف الموجب. السلب المطلق، لاحظوا عبارة الفاضل الشارع أين يريد أن يجعل الملاكات؟ قال السلب المطلق يعني ماذا؟ صيغة السالبة المطلقة يوهم الدوام بخلاف الموجب في الأطلاق، يعني السالبة الكلية المطلقة توجب هذا الإيهام، أما الموجب الكلية المطلقة لا توجب هذا الإيهام. إذن أين جعل الملاك الموجب للإيهام؟
الفرق بين السالب والموجب،
يعني السلب الكل المطلق يوهم،
أما الموجب فلا توهم، خرجها
يعني. أما الموجب فلا توهم. فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية. لماذا؟ إذ الضروري لا تعقل إلا مع الدوام، وهذا لا بأس، هذا الأخير نقبله، أن الضروري
لازم الدوام،
أن الضروري لا أن كل ضروري دائم، فلذلك لا يحتاج العرف أن يفرق بينهما. ولكن ما ذكره سابقا بأنه قد جعل بأن السالبة المطلقة، السالبة المطلقة بنفس صياغتها توجب الإيهام، بينما الموجبة المطلقة لا توجب الإيهام، فجعل الإيهام حاصل في نفس صياغة السالبة الكلية المطلقة، وجعل المنشأ هو نفس صياغة القضية السالبة الكلية المطلقة. المحقق الشارح لا يرضى على هذا التعليل، يقول بل حتى الصياغة للسالبة الكلية المطلقة في نفسها لا توجب الإيهام، مو فقط
السالبة توجب الإيهام،
لأنه الفاضل الشارح هكذا يريد أن يقول، يقول بأن السالبة المطلقة حيث أنها عم من الضرورة والدوام فقد تكون دائمة وقد تكون ماذا؟ غير دائمة، لا أسعفنا من الضرورة، فقد لأن ضرورة لا فرق فيها، فقد تكون دائمة وقد تكون غير دائمة،
فتوجب
الإيهام بأن الفرد بأن المعنى المقصود منها هو الدوام كما فهمه العرف. أما الموجبة
فليس مأخوذ معها الدوام،
لا ليش؟ المطلقة أيضا قد تكون دائمة وقد تكون غير دائمة، ولكن أنه في الموجبة، طبعا هو الموجبة الآن الفاضل الشارح ما جاي يتكلم عنه، لأنه قال السلب المطلق يوهم الدوام بخلاف الموجب، الموجب لا يوهم الدوام، أنه الموجبة لا توهم الدوام، ولكن هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن السالب المطلقة لأنه قد تكون دائمة، هذا السلب قد يكون دائم وقد يكون غير دائم، فالعرف توهم منها الدوام، لأنه عندما يقال لا شيء من الإنسان مثلا بحجر بالفعل، هذا العرف ماذا يفهم؟ يعني خلص بعد لا يوجد فرد، ولا يوجد فرد حتى الفرد المستقبلي، حتى الفرد المفروض، هذا يفهم في العرف وواقعا في العرف يفهم، عندما تقول لا شيء من الإنسان بحجر بالفعل أو لا شيء من الإنسان بكاتب بالفعل يفهم منه الدوام. فيريد أن يقول نفس، لأن السالبة المطلقة يعقل فيها الدوام وغير الدوام، فيمكن أن نقول ماذا؟ توجب الإيهام. الفاضل الشارح ماذا يريد أن يقول له؟ يقول له لا، ليس نفس صياغة السالبة المطلقة، وإنما العرف هو الذي تحكم فيها، العرف هو الذي تحكم فيها، والدليل على ذلك إذا نأتي إلى القضية الممكنة، إذا نأتي إلى القضية الممكنة، القضية الممكنة بالاصطلاح المنطقي ماذا تعني؟ كل واحد، يعني مثلا إذا قلنا لا شيء من الإنسان مثلا لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان، على سبيل الفرض، على نحو الإمكان الخاص، لا شيء من الإنسان إذا لا يوجد إنسان نائم على سبيل هذا الفرض، لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان. فهذا الإمكان يمكن أن يكون مع الدوام ويمكن أن يكون لا مع الدوام أو لا يمكن. هذا الإمكان قد يكون شيئا ممكنا ولكنه دائم، وقد يكون شيء ممكنا ولكنه ليس بدائم. إذ الدوام أعم من ماذا؟ عفوا، الإمكان أعم من الدوام. فلو كان التعليل بأن السالبة المطلقة لأن فيها فرد دائم وفرد غير دائم فصياغتها أوهمت الدوام، فلو كان هذا هو التعليل لكان هذا نفسه حاصل أين؟ في الإمكان، لأن الإمكان أعم من الدوام أو ليس بأعم من الدوام، كما كان الفعل أعم من الدوام فكذلك الإمكان أعم من الدوام. فلو كانت نفس الصياغة والأعمية توجب الإيهام، فكما وقع الإيهام في القضية السالبة المطلقة لأمكن أن يقع عين في القضية السالبة الممكنة، ولكن العرف لا يتوهمه. فإذا من الذي أوجب الإيهام في المطلقة ولم يوجبه في الممكنة مثلا؟
العرف.
نفس تصرف العرف، نفس تصرف العرف، ليس أكثر. والسبب في ذلك أن المطلقة حيث أن المنظور فيها بالفعل، فماذا ينظرون؟ نفس العرف هو المتصرف، مو نفس الصياغة، أن الأفراد الفعلية كلها ودائما لا شيء منها موصوف أو مسلوب عنه المحمول. فإذا ملخص الكلام، المحقق الفاضل الشارح قال بأن السالبة المطلقة بنفس صياغتها، مو لتحكم العرف، بنفس صياغتها توجب توهم فهم الدوام. كيف؟ لأنها متساوية النسبة إلى الدائم وغير الدائم. المحقق الشارح يقول له تعليلك خطأ، مو لأنها متساوية النسبة إلى الدوام وعدم الدوام فأوهمت بصياغتها، وإلا لو كان هذا التعليل لجرى الأمر في الإمكان أيضا، لأن الإمكان أيضا عم من الدوام واللا دوام. فلو كانت نفس الصياغة توهم لأوهمت في الإمكان، لأن لا فرق بين الإمكان والفعل من هذه الجهة، أو بين المطلقة والممكنة من هذه الجهة، ولكن نجد العرف لا يتوهمون الدوام في الإمكان. فإذا من الذي كان ملاكا في توهم الدوام في المطلقة في السالبة الكلية المطلقة؟ نقول نفس تصرف العرف ولا يوجد شيء آخر. فلذلك قال
الشيخ، بس هو هنا يعني أنه الفاضل الشارح إشكاله مو يعني قصد الإطلاق، وإنما المشكلة أنه بين السالبة والموجبة.
لا كيف؟ لاحظ
يعني
قال
يعني هذا جواب نقضي، جواب المحقق الطوسي جواب نقضي عليه، مو جواب حلي. يعني قلنا أنه كذا هناك خوب هنا الممكنة كذلك،
هو جواب النقد مرتبة عالية من الإجابة. ليش؟
لكن الرجل ناظر إلى إشكاله، وين ناظر؟ ناظر أن هناك فرق ما بين السالبة والموجبة في نفس الإطلاق، يعني العرف هنا يتوهم من في السال يحصل هذا التوهم، أما في الإجابة ما يحصل هذا التوهم. فنظر يعني جواب المحقق الطوسي
خوب،
ما ناظر للجهة الناظر لها الشيخ الفاضل الشارح.
لا ليش مختلفة. ليش هو لاحظ عبارته، فقط ركز في العبارة، قال اللي هو الفاضل الشارح السلب المطلق يوهم الدوام بخلاف الموجب، وهذا صحيح أنه الفرق بين السالبة والموجبة في ضمن المطلقة صحيح. ليش؟ وطبعا هذا أيضا يكشف عن تصرف العرف، يكشف عن ماذا؟ عن تصرف العرف، لأنه السلب الناس تفهم منه الدوام، عندما تقول لا شيء من الإنسان بناء مثلا تفهم منه الدوام،
ولذلك قال يوهم الدوام.
بلي الناس تتوهم الدوام، والموجبة لا تتوهم، لأن الموجبة ماذا فيها؟ ثبوت محمول لموضوع، وثبوت محمول لموضوع عادة بحسب العرف، احنا لا نستطيع أن نعلل تعليلا علميا، بحسب العرف لا يفهمون. هسه لماذا هذا؟ لارتكاز في الأعراف، عندما تقول مثلا كل إنسان كل إنسان مثلا كاتب، على فرض جميع الناس يكتبون، كل إنسان كاتب بالفعل يفهمون منه هذا المقدار الموجود المتحقق من الإنسان ولا يفهمون الدوام. هسه لماذا هذا مرتكز في العرف؟ لا أعرف أنا بالدقة مناشئ العرف لماذا هكذا يفعلون، ولكن العرف بواقع الحال هكذا يفعل. خب بعدين ماذا قال؟ فهذا الفرق اللي هو أي فرق؟ في السالبة الكلية العرف يتوهم الدوام، وفي الموجبة لا يتوهم الدوام. بدأ الفاضل الشارح يعلل، فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة، يقصد في السالبة الكلية المطلقة، ولم يظهر في الضرورية. لماذا؟ إذ الضروري لا إذ الضرورية طبعا لا تعقل إلا مع الدوام. يعني السالبة الكلية الضرورية لأنه يلزمها الدوام، فلا مجال للتوهم العرفي. واضح الفرق؟ يعني واضح جهة التعليل. إذن جهة التعليل ماذا يريد أن يقول الفاضل الشارح؟ يريد أن يقول أن السالبة المطلقة فيها نسبة إلى الدوام ولا دوام، بينما الضرورية فيها نسبة للدوام ولا دوام أو لا؟ فلذلك هناك وقع الوهم وهنا لم يقع الوهم.
هو الملاك في الدوام عدم الدوام.
في الدوام. فالمحقق الطوسي لا بالعكس أجاب جوابا يعني بالتمام نقض، ولكن بنفس الجهة التي نظر إليها الفاضل الشارع. قال له لو كان مجرد التساوي إلى الدوام ولا دوام يوجب الإيهام لكان قد توهم العرف مثل هذا في الإمكان. إذا نقول لا يتوهمه في الضرورة للجهة التي ذكرتها أنت، خوف الإمكان هذه الجهة غير موجودة. في الإمكان بالعكس أنه يوجد ممكن دائم ويوجد ممكن غير دائم، إمكان يدوم وإمكان لا يدوم، إذ الإمكان عم من الدوام. فإذا كان نفس التساوي إلى الدوام ولا دوام هو الذي أوقع العرف في الفهم، هو الذي أوقع العرف في توهم الفهم، فليكن قد أوقعه في ماذا؟ في الإمكان. والحال أن العرف في الإمكان لا يتوهم هذا الوهم. فما أدري جوابه يعني مناسب لملاكة أو غير مناسب.
ما أدري شيخ، أنا بالنسبة ما أقتنع هذا الجواب.
يعني هو وجه عدم القناعة.
ناظر إلى جهة.
لأن لاحظ جهة التعليل، فهذا الفرق إنما ظهر في المطلقة ولم يظهر في الضرورية، إذ الضروري أو الضرورية لا تعقل إلا مع الدوام. يعني ليس فيها جهة تساوي إلى الدوام ولا دوام. هذا هو تعليله. بعد ما أدري شنو نفهم من عبارته، نفهم هذا التعليل. فلذلك الشارح قال، المحقق الشارح قال له وهذا التعليل باطل بمادة أنقض عليك وهي مادة الإمكان، فهي متساوية إلى الدوام ولا دوام، ولكن العرف لا يتوهم. فلو كان ملاك التساوي هو الموجب للإيهام لكما وقع في المطلقة للزم أن يقعين في الممكنة، ولكن في الممكنة لم يقع، إذن ليس هو الملاك. إذن من هو الملاك؟ تصرف العرف فقط، هم يتصرفون هكذا. أقول لو كان كذلك، لو كان ذلك اللي هو الإيهام الذي وقع فيه العرف كذلك بالتعليل الذي بينته لكانت الممكنة كالمطلقة، إذ هي معقولة لا مع الدوام ومعقولة مع الدوام، وليست كذلك بل هي ملحقة بالضرورة. يعني والعرف هذا وليست كذلك، يعني والعرف لم يقع فيها توهما كما في الضرورية، بل ألحقوها بماذا؟
بالضرورة.
بالضرورة، أنه لا فرق بين الموجبة منها والسالبة، لا فرق فيها بين الموجبة والسالبة. طبعا شنو يقصد من الموجبة والسالبة هنا؟ ماذا يقصد من الموجبة والسالبة؟ أنا هذا فاتنا ما بينا. هذا في أنه بخلاف الموجب السالب المطلق يوهم الدوام، بخلاف الموجب يقصد يا موجب، الموجب الخالي عن السلب مطلقا. لا لا، يقصد الموجب المعدول. يعني
الصياغتين،
بلي الصياغتين، احنا نعبر بالصياغتين افضل، وهي صياغة السلب الكلي فيما لو تقدم السلب والجهة على الموضوع، والموجبة اللي هي ظاهرها ظاهر الإيجاب، اللي هي من إذا تأخر من؟ إذا تأخر السلب والضرورة أو السلب والجهة عن الموضوع، هو هذا الفرق أو اللي بينه الشيخ الرئيس سابقا والمحقق الطوسي، أنه التعبير من السلب الكلي إلى ما يشبه المعدولة، يشبه المعدولة يعني يشبه الموجبة، ولم يكن قصده الموجبة فعلا. فلماذا هناك نميز وهنا لا يميز؟ الفاضل الشارح قال لأن السالب الكلية كما ذكرنا تنسب إلى الدوام واللا دوام، بينما أنه الضرورية لا تنسب إلى الدوام واللا دوام، فتساوي فيها الأمران. قال له لو كان هو هذا التعليل لكان الكلام في الإمكان كالكلام في المطلقة، ولكن العرف يلحقون الممكن بالضرورية لا بالمطلقة، والحال أن الملاك فيها، وهذا يكشف على أن التصرف تصرف عرفي وليس التصرف له منشأ في نفس الصيغة. ما أدري واضحة الفكرة؟ بل هي ملحقة بالضرورة، فظهر أن الفارق هو العرف لا غير، مو التساوي إلى الدوام ولا دوام، هو العرف لا غير. هاي لا غير لا أنه هو التساوي إلى الدوام ولا دوام، والحق أن الاختلاف الذي ذهب إليه ليس بمؤثر في المعنى زيادة تأثيرين. هذا المعنى الذي ذهب إليه الفاضل الشارح لا ليس هو المؤثر في التفريق ما بين ماذا؟ ما بين السالب الكلي المطلقة في السلب الكلي بحيث عدل عنه المصنف إلى ما يشبه معدولة المحمول الموجب معدولة المحمول، ليس هو المؤثر هو التساوي للدوام ولا دوام، سواء في المطلقة أو في الضرورية أو في الممكنة، بل الجميع هو بمقتضى تصرف العرف. خب، هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه الإشارة، وهو خصوص ما كان تحقيق في القضية السالبة الكلية. إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات، اللي هي من هن الجزئيتين؟ السالبة والموجبة، وأنت تعرف حال الجزئيتين من الكليتين وتقيسهما عليهما. يعني ماذا؟ أنه إحنا عرفنا، طبعا إحنا المصنف هنا يتكلم في المعنى التحقيقي، أنت ماذا عرفت من المعنى التحقيقي في القضية الموجبة الكلية وفي القضية السالبة الكلية؟ ملخص ما تقدمه هو هذا، في القضية الموجبة الكلية قلنا كل واحد واحد مما يقال عليه الموضوع ينسب له المحمول، هذا في الموجبة الكلية بأي جهة كان. وفي السالبة الكلية ماذا كان المعنى؟ كل واحد واحد مما يقال عليه الموضوع يسلب عنه المحمول، هذا هو المعنى الذي كان قد تقدم في الكليتين موجب وسالب. في الجزئيتين ماذا؟ نفس الكلام، يعني بتعبير مختصر ما نفهمه من عقد الوضع في الكليتين هو نفسه نفهمه في عقد الوضع في الجزئيتين، ولكن الفرق بماذا؟ بالسور، وذاك سور كلي هذا سور جزئي. قال وذلك ظاهر، هذا شرح المحقق الشارع، هذا هو خلاصته. قوله فقولنا بعض جيم باء يصدق ولو كان ذلك البعض موصول، نعطي فكرة هذا القول قبل أن نبينه. هنا عود على بدء، عود على ماذا؟ على بدء، بأنه قد يتوهم متوهم، قد يتوهم متوهم أن القضية الموجبة الكلية في الأطلاق، يعني هذا رجع عاليا من على المطلقة أصلا وعلى القضية الموجبة الكلية، ولكن بمناسبة الجزئية، لذلك ذكره في مطلب الجزئية، بمناسبة الجزئية باعتبار أنه فهمنا ما الذي نريده من الجزئية، وهو والحال هو لم يشرح شيئا، ولكن الأمر مفهوم، قال ذلك ظاهر، فهمنا ما المراد من الجزئية، استغل المراد من الجزئية، ماذا استغله؟ استغله في بيان أن شخصا قد يقول والموجب الكلي المطلقة يفهم منها الدوام، لماذا أنتم تقولون لا يفهم منها الدوام؟ كيف؟ بالتعليل الذي تقدم من الفاضل الشارح بأن الموجبة الكلية مو المعدولة التي سماها بالموجبة في المطلب السابق، لا، الموجبة اللي هي موجبة خالص، مثلا نقول كل إنسان ناطق ونسكت بالأطلاق، يقول هذه قد تكون دائمة وقد تكون لا دائمة. مثلا كل إنسان ناطق، مطلقا كل إنسان ناطق، هذه دائمة وليست بدائمة، دائمة. أو إذا فرضنا مجموعة من الناس كلهم كاتب، الآن كلهم كاتب، فماذا يصح أن نقول في الموجبة الكلية؟ كل إنسان كاتب، نستطيع أن نقول أو لا نستطيع؟ نستطيع أن نقول. وهذه المثال الثاني يفهم منه الدوام أو لا يفهم منه الدوام؟ لا يفهم منه الدوام. الثاني اللي هو كل إنسان كاتب على الإطلاق لا يفهم منه الدوام. عفوا، نقول ليس بدائم، مو لا يفهم، بل أحسن أنه نقول ليس بدائم، حكم هو ولكن ليس بدائم. فإذا القضية الموجبة الكلية المطلقة متساوية النسبة إلى الدوام واللا دوام أو غير متساوية النسبة؟ ففي بعض موادها تكون دائمة كما في قولنا كل إنسان ناطق على الإطلاق، وفي بعضها ليست بدائمة، مثلا كل إنسان كاتب على الإطلاق، واضح؟ فبعضها دائم وبعضها ليس بدائم. فإذا كانت متساوية النسبة إلى الدوام ولا دوام فقد نفهم الدوام منها، كما يعني فقد يفهم العرف الدوام منها كما فهمه أين؟
في السالبة.
في السالبة، إذ كانت السالبة متساوية النسبة إلى الدوام ولا دوام ففهم العرف منها الدوام، فهنا الموجبة قد يفهم منها الدوام أيضا. ما أدري واضحة فكرة الإشكال؟ فكرة الإشكال والسؤال هذه أن السالبة المطلقة لأنها متساوية النسبة إلى الدوام واللا دوام ففهم منها العرف الدوام، فلما لا تكون الموجبة أيضا نفهم منها الدوام وتكون دائمة، أيضا هي متساوية النسبة إلى الدوام واللا دوام فلنفهم منها الدوام؟ يقول لا، لا مجال لفهم الدوام من الموجبة، بل يريد أن يدفع هذا. كيف؟ فقولنا نقرأ العبارة أو نلخص، لا بأس قبلها قراءة العبارة، يعني العبارة ليست بذاك الوضوح. نقول نأتي ونسألك أيها المستدل، وخصوصا أمثال الفاضل الشارح المستدل بهذا الاستدلال، نأتي ونسألك، العرف في القضية السالبة في القضية الموجبة الجزئية المطلقة، عندنا قضية جزئية مطلقة أو لا؟ عندنا قضية جزئية مطلقة، مثلا بعض الإنسان كاتب على الإطلاق، خلاص لا ضرورة منظور فيها ولا دوام ولا بالفعل ولا عفوا ولا كلية ولا جزئية بحسب نفس الجهة، وإنما السور هو الذي يحدد، فهي قضية مطلقة. خب، نأتي ونسألك، العرف من القضايا الجزئية الموجبة الجزئية يفهم الإطلاق أو لا يفهم الإطلاق؟ ماذا تقولون؟ هسألتم الآن، راجعوا المرتكز في أذهانكم في أعرافكم، إجا واحد وقال بعض الإنسان كاتب، تفهم منها الدوام؟ العرف يفهم؟ لا يفهم، أصلا هو العرف فهم الدوام ترى من كل اللي هو السور، فإذا رفعنا السور وجعلنا بعض ونقول بعض الإنسان كاتب على الإطلاق، يفهم العرف الدوام أو لا يفهم؟ لا يفهم، بل بالعكس يفهم الوقت المعين إذا أراد أن يخطأ، طبعا يفهم الوقت المعين، هذا البعض الأمامي مثلا، هذا البعض الذي تحقق فعلا وهكذا. فنقول بالاتفاق، باتفاق العرف والمحققين، أن القضية الموجبة الجزئية لا نفهم منها الدوام. فيأتي ويقول الشيخ الرئيس، خب هذا البعض إذا قلت بعض الإنسان كاتب، هذا البعض لا نفهم منه الدوام، أو نغير المثال حتى يكون أوضح، بعض الإنسان ناطق، هذا العرف لا يفهم منها الدوام، لأن لا يوجد ما هو موجب، لا يوجد ما هو موجب للدوام، فالعرف لا يفهم منها الدوام. هو نأتي بالبعض الآخر، نفرض نقسم الإنسان، كل أفراد الإنسان نقسمها خمسة أقسام، فنأتي له بالقسم الأول، نقول له بعض الإنسان ناطق تفهم منها الدوام؟ يقول لا. نأتي له بالقسم الثاني، نقول له بعض الإنسان ناطق هذا تفهم منه الدوام، يقول لا، وهكذا الثالث والرابع والخامس. فإذا كل بعض بعض بمفرده لا نفهم منه الدوام، وكل الأبعاد هي قضية موجبة كلية أو ليس قضية موجبة كلية؟ كل الأبعاد قضية موجبة كلية، بل القضية الموجبة الكلية ما هي إلا كل الأبعاد. فإذا كان كل بعض بمفرده لا نفهم منه الدوام، فلماذا إذا جمعناها نفهم منها الدوام؟ وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، واضح؟ فلو جمع فكل بعض بمفرده لا نفهم منه الدوام، والبعض الثاني لا نفهم منه الدوام، والبعض الثالث لا نفهم منه الدوام، فلو جعلناهما بجنبا بجنب فأيضا لا نفهم منها الدوام. إذ الدوام من أين سيتأتى؟ خل مجموع كل واحد ليس بدائم، فلماذا إذا نجمعها تصير دائمة؟
جزء العلة، كأنه جزء العلة بالدوام.
خو إذا جمعنا أبيض بأبيض 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 يطلع أخضر، يعني مجموع ألوان أبعاض بيض مثلا، وما يسبب لا يسبب إلا شيء من سنخي. فإذا كان كل واحد منها لا يوجب الدوام، كل بعض بمفرده لا يوجب الدوام، فإذا الأبعاض المجموعة لا توجب الدوام، هذا هو. وإلا من أين يتأتى الدوام؟ من نفس الجمع، خل جمع وهو كل يشير إلى كمية الأفراد ولا يشير إلى كل الأحوال، فمن أين سيتأتى؟ هذا أعتبر أنا استدلال تنبيهي على نفي إمكان فهم الدوام من القضية الموجبة الكلية. قضية الموجبة الكلية لا، ولكن استغل الجزئية في تفهيمها أو في بيانها لا نفهمه. وفيه إشارة إلى أن كل ولا شيء لا نفهم منها التأبيد ولا نفهم منها الوقت، وإنما نفهم منها كمية الأفراد فقط، وهذا واضح عند المحققين من المناطق، ولكن العرف إذا اشتبه فهذا بيان دفع الاشتباه والإيهام. فقولنا بعض جيم باء يصدق، ولو كان ذلك البعض موصوفا بباء في وقت لا غير، في بعض وقت لا غير، يعني في وقت معين لا غير. وكذلك تعلم أن كل بعض إذا أن كل الأبعاض يعني بالنتيجة أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة صدق ذلك في كل بعض. إذا كان البعض الواحد لا نفهم منه الدوام، فإذا الأبعاض الأخرى أيضا لا نفهم منها الدوام، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. صدق ذلك في كل بعض، وإذا صدق الإيجاب المطلق في كل بعض صدق في كل واحد، يعني صدق على نحو القضية الموجبة الكلية. هذا التعبير، وإذا صدق الإيجاب المطلق على كل بعض، يعني على كل بعض بعضها بمنزلة على كل واحد واحد، صدق في الكل يعني صدق في الطبيعة. فكما صدق في أبعاض الطبيعة كذلك يصدق في الطبيعة في كل واحد. ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجاب، يعني ليس من شرط الإيجاب في الكلية يقصد عموم كل عدد في كل وقت. نعم عموم كل عدد صحيح، عموم كل عدد صحيح، ولكن في كل وقت لا. إذ الأبعاض كما هو واضح وكما هو متفق عليه لا يفهم منها الدوام، فجميع الأبعاض إذن إذا جمعت لا يفهم منها الدوام. أقول يريد أن يزيل الوهم المذكور في الإيجاب، أعني أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف، يقتضي الدوام، هو هذا الأمر المهم، وهذا الذي يريد أن يستدل على نفيه. واستدل على ذلك بأن واستدل على ذلك يعني على ذلك على من؟ رجعوا العبارة،
الإيجاب الكلي ليس
على إزالة الوهم أن الإيجاب الكلي، يعني على إزالة الوهم، مو على أن الحكم الكلي يقتضي الدوام بحسب الوصف، لا لا. هذا واستدل على ذلك أي على إزالة الوهم المذكور، واستدل على ذلك بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك بالاتفاق، يعني لا يوهم ذلك شنو؟ هذه العبارة بأن الحكم على البعض لا يوهم ذلك، من هو ذلك؟
ذلك يقصد الاتصال في الدوام؟
الدوام، بأن الحكم على البعض لا يوهم الدوام بالاتفاق بين العرف وبين المحققين. خب، فارز رأس فطر. والأبعاد متساوية في هذا الباب، إذ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فكل بعض بعض لا يوهم الدوام. فإذا فارزة، فإذا كان الحكم، هاي لو كانت هنا فارزة أفضل، لأنه راح يرتب نتيجة على المقدمتين السابقتين. فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتضي للدوام، هذا كلها العبارة فإذا كان الحكم على كل بعض ويجب أن يكون غير مقتضي للدوام، يعني فإذا كان الحكم على كل بعض لا يوجب الدوام أو لا يفهم منه الدوام، غير مقتضي للدوام المذكور ويكون مع ذلك كليا، فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا شمول الأوقات. يعني بتعبير آخر، فإذا ثبت أن الأبعاد كلها لا تشير إلى الدوام، فلو جمعناها ما خليناها كل بعض بعض، خلينا كل الموضوع الذي هو يشمل جميع الأبعاد، فلا يكون مشيرا إلى عموم الأوقات وإن كان مشير إلى عموم الأفراد. فملخص العبارة، القضية الموجبة الكلية تشير إلى كلية الأفراد ولا تشير إلى عموم الوقت أو عموم أو شمول الأوقات. وأما قوله يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. المطلب هو سهل.